أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: الأول في العبادات. مهد المصنف بأن الكلام بعد أن أنهى الحديث في المقدمات يقع في مقامين: الأول في العبادات، والثاني في المعاملات. وتوضيح ما ذكره المصنف في المقام الأول في بالترتيب النقاط الآتية: أولا، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، هذه هي النتيجة التي يراها المصنف في المقام الأول. النهي عن العبادة يقتضي الفساد، والوجه في ذلك أن النهي كاشف عن المفسدة. النهي المتعلق بفعل ما يكشف عن اشتمال ذلك الفعل وذلك المتعلق على المفسدة والمبغوضية، ولا تصح العبادة إلا بالمحبوب. لا يمكن أن يتعبد بفعل غير محبوب، ولا يمكن أن يجتمع المحبوب والمبغوض، فما تعلق به النهي كاشف عن مبغوضيته فهو غير محبوب، فلا يصح التعبد به، فالنهي عنه كاشف عن فساده إن كان عبادتان، فالنهي عن العبادة يقتضي الفساد. توضيح ذلك يتعرض المصنف لقول المتكلم أولا ثم على قول الفقيه. أما على تفسير المتكلم للصحة بأنها موافقة المأتي به للمأمور به، فالنهي عن العبادة بعد كونه، أو النهي عن الشيء بشكل عام بعد كون المتعلق مبغوض، فلا يتعلق أمر به. إذا تعلق النهي بفعل ما فتعلق النهي كاشف عن عدم تعلق الأمر به، فلا مأمور به، فلا موافقة من باب عدم الموضوع من رأس، لأن الموافقة فرع قياس المأمور به، عفوا، قياس المأتي به إلى المأمور به. فإذا لا مأمور به فلا موافقة أصلا، إذا لا توجد موافقة إذن لا صحة. فعلى رأي المتكلم الفعل المتعلق به النهي لا يتصف بالموافقة فهو فاسد. وأما على رأي الفقيه الذي فسر الصحة بسقوط الإعادة والقضاء، فسقوط الإعادة والقضاء فرع الإتيان بالفعل بقصد بالفعل العبادي بقصد القربة، لكن في الفعل الصالح لأن يؤتى بقصد القربة، والفعل المنهي عنه حيث كان مبغوضا، الفعل المنهي عنه حيث كان مبغوضا فلا يمكن التقرب به أو لا يصلح التقرب به، وعليه فلا يكون المأتي به مسقطا للإعادة والقضاء. إذن على رأي الفقيه الفعل العبادي المنهي عنه يقع فاسدا لأنه مبغوض، هذا للملتفت لمبغوضية ذلك الفعل. أما إذا كان الفعل المنهي الفعل العبادي المنهي عنه لم يلتفت المصنف المكلف للنهي فلا علم له بالمبغوضية، فيمكن أن يصح منه التقرب، يقع منه التقرب، فيكون المأتي به صالحا للتقرب لعدم العلم بالمبغوضية، فيقع المأتي به صحيحان بمعنى يسقط الإعادة والقضاء. هذا أولا، هذا واضح إن شاء الله مشايخي؟
إن شاء الله واضح.
ثانيا أشكل على هذا البيان من المصنف بالآتي، أن هذا التقريب وهذا الاستدلال مبني على أن النهي عن العبادة مبني على أن النهي عن العبادة يدل على الحرمة الذاتية، وليس كذلك، لا نسلم أن النهي يدل على الحرمة الذاتية، لأن المكلف إن جاء بالعمل من دون قصد القربة لم يكن المأتي به عبادة، والنهي عنه إنما يكون بما هو عبادة، ولا يكون عبادة إلا بقصد القربة، ولم يأتي المكلف به بقصد القربة، فما جاء به غير منهي عنه. وأما إن جاء المكلف بالعمل بقصد القربة فيكون محرما بالحرمة التشريعية للحرمة الذاتية، لأنه مع عدم وجود أمر بالعمل، مع عدم وجود أمر بالمأتي به لا يتمكن المكلف من قصده، إذا لا أمر فلا يمكن للمكلف قصد ذلك الفعل لعدم وجود أمر أصلا، فيكون المكلف قد افترض وجود أمر فقصده في مقام الامتثال، وافتراض وجود الأمر، افتراض وجود الأمر مع عدم وجوده واقعان تشريع، فالنهي حينئذ عن هذا الفعل يكون كاشفا عن الحرمة التشريعية. ثم بعد كون الفعل محرما بحرمة تشريعية لا يكون محرما بحرمة ذاتية أخرى، وإلا اجتمع المثلان. هذا الإشكال، خلاصته أن المكلف إذا جاء بالمنهي عنه إما من دون قصد القربة وإما مع قصد القربة، إذا من دون قصد القربة فالمأتي به ليس عبادة فلا يكون منهيا عنه، لأن النهي إنما عن الفعل بما هو عبادة لا عن الفعل مطلقا، وإن كان مع قصد القربة فيكون الفعل محرما بحرمة تشريعية، لأنه بعد النهي عنه لا يكون مأمورا به فلا أمر، فإذا جاء المكلف به لابد أن يشرع أمرا ويقصده، فيكون النهي دالا على الحرمة التشريعية. فإذا كان محرما بحرمة تشريعية لا يكون محرما بحرمة ذاتية، وإلا اجتمعت الحرمة التشريعية مع الحرمة الذاتية وهو من اجتماع المثلين. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله واضح شيخنا.
يجيب المصنف عن هذا الإشكال بثلاثة وجوه، نطبق هذا المقدار ثم نشوف الأجوبة. قال: الأول في العبادات، فنقول وعلى الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتضى لفسادها، يعني ما يأثر سواء كان النهي يتعلق بالعبادة بالمركب بتمامه كالنهي عن صلاة الحائض أو صوم العيدين، أم كان نهيا عن جزء العبادة كالنهي عن قراءة العزائم مثلا. على كل التقديرين هو نهي عن العبادة فتقع فاسدة. إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتضى لفسادها. لماذا؟ لدلالته على حرمتها ذاتا، لدلالة النهي على حرمتها، على حرمة العبادة ذاتا. ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة، يبين المطلب على رأي المتكلم، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة. الصحة لا تجتمع مع الحرمة، يعني مع الحرمة الذاتية. ليش؟ لما بينا، لأنه معنى الصحة موافقة، معنى حرمة ذاتية يعني ماكو أمر بهذا المحرم ذاته، إذا ماكو أمر يعني ماكو مأمور به، ماكو مأمور به يعني ماكو مطابقة، لأن المطابقة بين أو موافقة بين المأمور به والمأتي به. وكذا بمعنى سقوط الإعادة، يعني وكذا لا تجتمع الصحة مع الحرمة الذاتية إذا كانت الصحة بمعنى سقوط الإعادة اللي هو على رأي الفقيه، فإن سقوط الإعادة مترتب على إتيانها بقصد القربة. إذا جاء المكلف بالعمل بقصد القربة ترتب عليه سقوط الإعادة والقضاء، فإنه مترتب على إتيانها، على إتيان العبادة بقصد القربة، وكانت مما يصلح لأن يتقرب به. يعني العبادة لابد أن تكون الفعل صالح للتقرب به ثم يؤتى به بقصد القربة، حينئذ يترتب عليه سقوط الإعادة والقضاء. ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، يعني مع كون المأتي العبادة منهي عنها لا يكون ذلك الفعل العبادي صالحا لأن يؤتى به بقصد القربة، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى، لا تكاد ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى. هذا المطلب الأول. النقطة الأولى لا يقال هذا الإشكال، اللي هو النقطة الثانية، لا يقال هذا لو كان، يعني دعوى الفساد للعبادة لو كان النهي عنها عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية. يعني هذا الاستدلال وهذا التقريب مبني على أن النهي يدل على الحرمة الذاتية، ولا يكاد يتصف بها بالحرمة الذاتية العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة. يعني هذا إن جاء به بقصد القربة ما راح يكون محرم، لأنه من دون قصد القربة ما يكون عبادة فلا ينهى عنه. لاحظ، ولا يكاد يتصف بها يعني بالحرمة الذاتية العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة. هذا الشق الأول. وعدم القدرة عليها، يعني وعدم القدرة على العبادة مع قصد القربة. يعني إذا أراد المكلف أن يقصد القربة فيكون الفعل غير مقدور، لأنه ماكو أمر حتى يقصده. فإذا لم يكن هناك أمر وأراد أن يأتي بالفعل بقصد الأمر، لا يكون المتكلم المكلف قادرا على أتيان العبادة. وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا. إذا كان تشريعا نعم هو قادر، لكن الحرمة ستكون حينئذ تشريعية لا ذاتية. ومعه ومع التشريعية تكون محرمة، تكون العبادة محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة. ومعه يعني ومع التشريعية لا تتصف بحرمة أخرى، فراح تصير العبادة محرمة بحرمة تشريعية. فإذا ثبتت التشريع حرمة تشريعية لا يكون هناك حرمة ذاتية لامتناع اجتماع المثلين كالضدين. لا يقال هذا لو كان النهي عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية، ولا يكاد يتصف الفعل بالحرمة الذاتية أو لا يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة، وعدم القدرة على العبادة مع قصد القربة بها إلا تشريعا. ومع التشريع ومع الحرمة التشريعية تكون العبادة محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة. ومع الحرمة التشريعية لا تتصف العبادة بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين. فإنه يقال، يجيب المصنف عن الإشكال قلنا بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن العبادة تارة فعلية وأخرى شأنية، والمقصود بالعبادة الفعلية يعني هي العبادة التي أو الفعل الذي تعلق به الأمر فعلان. وأما العبادة الشأنية فهي الفعل الذي من شأنه أن يتعلق به الأمر، صالح وقابل لأن يتعلق به الأمر. فإذا العبادة إما فعلية وإما شأنية. والإشكال مبني على كون العبادة المنهي عنها عبادة فعلية، إلا أن كلامنا في تقريب الفساد في العبادة الشأنية، أي الفعل الذي من شأنه أن يتعلق به الأمر ليكون عبادتان لو تعلق به النهي وقع فاسدا لو جاء به المكلف. فإذا تعلق النهي بالفعل الصالح للعبادة لم يكن به أمر فهو عبادة لكن لا بالفعل، عبادة شأنية، فإذا جاء المكلف بذلك الفعل وقع فاسدا لأن النهي كشف عن الحرمة الذاتية في تلك العبادة الشأنية. نعم لو كان النهي تعلق بالعبادة الفعلية لورد الإشكال أعلى. هذا إذا كان بلحاظ العبادة غير الذاتية، وأما إذا كانت العبادة ذاتية كالسجود والتهليل والتسبيح فإن العبادة الذاتية لا تحتاج لقصد القربة في تحقق عباديتها، وإنما إذا جاء المكلف بالفعل بقصد عنوانه كان عبادة، إذا جاء بالسجود بقصد السجود كان عبادة، لا يتقوى عباديته لا تتقوم بقصد القربة. نعم قصد القربة ضروري في العبادة الذاتية لأجل شيء آخر لا لعباديته، وإنما لأجل صحته لأن يقع أو لأن يكون عبادة صحيحة منسوبة لله، يعني الشق الثاني، لأنه تقدم بأنه العبادة الذاتية أن يكون بذاته عبادة وأن يكون منسوبا أو مضافا لله تعالى. إذن ما تقدم من الجواب الشق الأول من الجواب إذا كانت المنهي عنه هو العبادة غير الذاتية، أما إذا كان المنهي عنه هو العبادة الذاتية فالنهي عن العبادة الذاتية كاشف عن الحرمة الذاتية وبالتالي كاشف عن المبغوضية. وإن كان عبادة فعلية، إذا كان المنهي عنه عبادة فعلية كالنهي عن صلاة الحائض هذا يتم فيه الإشكال، أما النهي عن السجود فلا يتم فيه الإشكال لأن النهي عن السجود يكشف عن مبغوضيته الذاتية كما يمثل المصنف كالنهي، نتصور يعني أن يكون نهي عن السجود مثلا أو عن عبادة ذاتية يقول نعم لا مانع، كما لو نهى على فرض مثلا لو نهى الشارع المجنبة عن السجود لو ورد لا تسجد على جنابته هذا نهي عن السجود، فحينئذ هذا النهي يكشف عن الحرمة الذاتية في سجود الجنوب، فإذا كان محرما ذاتا إذا جاء به المكلف وقع السجود فاسدا باطلا. هذا الجواب الأول. لاحظوا العبارة، قال فإنه يقال لا ضير في اتصافي ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية، لا ضير في اتصاف هاي ما يقع عبادة لو كان مأمورا به، نقدر نخليها بين قوسين، شنقول العبادة الشأنية. لا ضير في اتصاف العبادة الشأنية بالحرمة الذاتية. مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنه. شنو هنا يعني كان عبادة؟ بهذا المعنى، لو كان مأمورا به صالحا لأن يؤمر به. مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى أنه لو أمر به، لو أمر بصوم العيدين كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة، كصوم سائر الأيام. يعني كما أن الصوم في سائر الأيام لا يسقط الأمر به بالصوم إلا بقصد أمره بقصد القربة، كذلك صوم العيدين لو كان عبادة لا يكون عبادة إلا بقصد القربة، وقصد القربة يعني بقصد الامتثال. قصد الامتثال يعني أكو أمر يقصده، إذا كان منهيا عنه يعني ماكو أمر. فإذا ماكو أمر وقع فاسدا. لاحظ، لا ضير في يعني، لكن هذا وين صورنا؟ مصنف يقول هذا نصوره في العبادة الشأنية لا في العبادة الفعلية. في العبادة الفعلية نعم، لا تكون العبادة فعلية إلا إذا تعلق بها الأمر، فحينئذ يأتي الإشكال بأنه إذا تعلق النهي يعني بعد مو عبادة فعلية. لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية. مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة كصوم سائر الأيام. هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة. يعني هذا الآن الشق الأول من الجواب، إذا كانت العبادة غير ذاتية، عبادة بالعرض، يعني بعد تعلق الأمر تكون عبادة بتعلق الأمر به. هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله ونحوه، هذا تمثيل من بعد للذاتية. وإلا يعني وإن كان ذاتيا كان محرما مع كونه فعلا عبادة. إذا كان المنهي عنه عبادة ذاتية تكون تلك العبادة محرمة بحرمة ذاتية، وماكو مشكلة أن تكون محرمة بحرمة ذاتية. ليش؟ لأن العبادة الذاتية لا تتقوم بالأمر، فلا مانع من أن يكون المنهي عنه محرما بحرمة ذاتية، يعني فيه مبغوضية ومفسدة مع كونه فعلا عبادة. مثلا إذا نهي الجنب أو الحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ، يعني حين الحيض أو حين الجنابة يكون السجود محرما بحرمة ذاتية لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال، حال الحيض والجنابة. هذا الجواب الأول، واضح إن شاء الله؟
واضح شيخنا.
الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول المصنف لا مانع من اجتماع الحرمتين الذاتية والتشريعية، ولا يكون من اجتماع المثلين، لأن متعلق الحرمة الذاتية الفعل الخارجي، ومتعلق الحرمة التشريعية الفعل القلبي الجانحي، فالموضوع مختلف، واجتماع المثلين الممنوع عقلان المستحيل عقلان ما كان الموضوع واحدا. وفي المقام لو كانت الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية يتعلقان بشيء واحد كان من اجتماع المثلين. أما مع اختلاف المتعلق وأن الذاتية حرمة الذاتية تتعلق بالفعل الخارجي والحرمة التشريعية تتعلق بالقصد كفعل جانحي، إذ في الحرمة التشريعية إنما يحرم الالتزام بوجود أمر مع عدم وجوده، أما نفس الفعل الخارجي فلا يكون محرما. فالذي يحرم بالحرمة التشريعية هو ذلك الفعل القلبي الذي هو الالتزام، اللي نعبر عنه افتراض وجود أمر فيقصده، فلا مانع من يعني هذا الجواب. بني جواب الثاني وين راجع؟ راجع لي يعني فقرة في الإشكال كانت تقول بأنه بعد ثبوت الحرمة التشريعية لا تثبت للعبادة الحرمة الذاتية لأنه من اجتماع المثلين. المصنف يقول لا مانع من اجتماع المثلين في المقام، أو عفوا لا مانع من اجتماع الحرمتين لأنه ليس من اجتماع المثلين. ثم يأمر بالفهم أو التأمل، قال بعد هذه العبارة بعد كلامه قال فافهم، هذا لعله إشارة، فافهم لعله إشارة إلى أن الحرمة التشريعية وإن كانت تتقوم بالقصد إلا أن الموصوف بالحرمة هو الفعل الخارجي. لاحظوا ياي، الحرمة التشريعية لا تتعلق بالقصد وبالفعل القلبي، وإنما الحرمة التشريعية تتعلق بالفعل الخارجي ولكنها تتقوم بالقصد. حينئذ عاد الإشكال لعله إشارة إلى هذا، ولعله إشارة إلى أمر آخر، وهو أن اختلاف متعلق الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية لا يدفع الإشكال، فإن المستشكل صاغ الإشكال بحيث أنه في المآل الشارع يمنع من إتيان هذا الفعل سواء لحرمته الذاتية أم التشريعية، فهذا الجواب في مقام جواب الثاني وإرادة المستشكل في مقام آخر. قال مع أنه لا ضير في اتصافه في اتصاف الفعل بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية، لا ضير في اتصاف في اتصاف الفعل العبادي بهذه الحرمة يعني الحرمة الذاتية مع الحرمة التشريعية، ماكو مانع أن تجتمع الحرمتان، لكن بناء على أن الفعل فيها في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة يعني بالتشريعية، بناء على أن الفعل في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة التشريعية، بل إنما يكون المتصف بها بالحرمة التشريعية ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري والانقياد، كما أنه في التجري والانقياد الفعل الخارجي ليس محرما وإنما الفعل القلبي هو المحرم، لأنه بالتجري هو شنو راح يصير محرم؟ أولا هو شنو التجري؟ مثال شنو؟ أن يشرب مثلا أن يشرب هذا القدح من الماء معتقدا أنه خمر مع اعتقاده بأنه خمر ويشربه يكون تجريا، فحينئذ المحرم ما هو هذا الفعل الخارجي؟ هو عبارة عن شرب الماء، وهذا لا يكون محرما لأنه ما بمفسده. نعم المفسدة في الفعل القلبي وهو ذاك الباعث لشرب الخمر. كذلك في المقام المحرم هو قصد امتثال الأمر اللي يفترض المكلف وجوده مع عدم وجوده، كما هو الحال في التجري والانقياد. فافهم هذا مع أنه هذا الشروع في الجواب الثالث. الجواب الثالث يقول المصنف أنه لو سلمنا أن النهي لا يدل على الحرمة الذاتية، سلمنا هذا كان مراد المستشكل، أن النهي عن العبادة لا يدل على الحرمة الذاتية سلمنا به، وسلمنا أن النهي عن الفعل العبادي يدل على الحرمة التشريعية، فإذا كان كذلك لكان النهي حينئذ يدل على الفساد، ونحن في تقريب الاستدلال حينما قلنا أن النهي يدل على الحرمة الذاتية لا نريد دلالة النهي على الحرمة الذاتية بنفسها وبذاتها وبما هي حرمة ذاتية، وإنما أردناها كحد أوسط لإثبات دلالة النهي على الفساد. فإذا كان النهي دالا على الحرمة التشريعية فهذا يعني عدم الأمر بذلك الفعل، فلا يكون ذلك الفعل مأمورا به فلا يقع عباديا. وإلا لاحظوا يا شوي هذا الرد الالتفات، وإلا لو كان هناك أمر بهذا الفعل المأتي به لما كان محرما تشريعا، إذ حرم تشريعا لعدم الأمر به، وأن المكلف افترض والتزم وجود أمر ثم قصده. أما إذا افترضنا ثبوت الحرمة التشريعية فهذا يعني أنه حينما قصد الأمر لم يكن هناك أمر، فإذا لم يكن هناك أمر فإتيان المكلف للفعل بقصد امتثال أمر هو يفترضه أو يفترض وجوده يعني أن ما أتى به لا يكون امتثالا لأمر واقعي، وإنما امتثال لأمر فرضي التزمه هو، ولذا صار حراما تشريعا. إذن نتيجة اللي يخرج بها المصنف من هذا الجواب، النهي إن لم يدل على الفساد لحرمة الفعل ذاتان فهو يدل على الفساد لحرمته تشريعا، إذ الحرمة التشريعية كاشفة عن عدم الأمر به. وهذا نقوله، المصنف يضيف، حتى لو كان ذلك الفعل مشمولا لعموم أو لإطلاق بطلب ذلك الفعل، فإن النهي عن ذلك الفعل بعينه بعد دلالة النهي على الحرمة التشريعية ذلك كاشف عن خروج ذلك الفعل بعينه وبنفسه من ذلك العموم والإطلاق، فلا يكون ذلك الفعل المأتي به مأمورا به لا بأمر فعلي بخصوص هذا المأتي به ولا بأمر عام كلي من مصادقه هذا الفعل المأتي به. هذا الجواب الثالث. يستدرك المصنف على هذا الجواب الثالث نطبق العبارة من بين الاستدراك. قال هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة، يعني إذا ما كان دال على الحرمة الذاتية فنجيب بالجواب الأول والثاني. مصنف يقول الجواب الأول والثاني مبني على أن نقول بدلالة النهي على الحرمة الذاتية، أما إذا سلمنا أنه لا يدل على الحرمة الذاتية وإنما التشريعية يكمل الجواب. قال هذا مع أنه مع أن النهي لو لم يكن النهي أو هذا بعض الضمير الشأن عفوا هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها في العبادة دالا على الحرمة الذاتية لكان دالا على الفساد، رح النهي يكون دال على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية، لأن النهي حينئذ إذا لم يكن دالا على الحرمة الذاتية فلا أقل من دلالته على الحرمة التشريعية كما بين المستشكل، فإنه لا أقل من دلالته دلالة النهي على أنها على أن العبادة ليست بمأمور بها، يعني افتراض الحرمة التشريعية يلازم عدم الأمر بها، وإلا لو كان هناك أمر بهذه العبادة لما كان محرم بحرمة تشريعية، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه أو عمومه، حتى لو كان أكو إطلاق أو عموم يشمل هذا الفعل العبادي فإنه لثبوت الحرمة التشريعية يكون كاشفا عن خروجه من ذلك العموم والإطلاق. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله واضح.
طيب. ثم يستدرك المصنف في المقام وحاصل هذا الاستدراك استدراك على قوله لكان دالا على الفساد اللي هو رتبه على التسليم بعدم الدلالة على الحرمة الذاتية وإنما على الحرمة التشريعية. حاصل هذا الاستدراك أن ما تقدم من دلالة النهي على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية إذا كان النهي تعلق بالعبادة حقيقة لا مجازا، إذا تعلق بالعبادة أولا وبالذات لا ثانيا وبالعراض. أما إذا كان النهي تعلق بشيء أولا وبالذات وبالعبادة ثانيا وبالعرض لا يكون النهي دالا على الفساد، فما قلناه من دلالة النهي على الفساد لدلالته على الحرمة الذاتية أو التشريعية إنما ذاك في ماذا؟ إنما ذاك فيما تعلق النهي أولا وبالذات بالعبادة لا ما إذا كان نهي بالعراض، لا ما إذا كان نهيا عن العبادة بالعراض. وين هذا نصور نهي عن العبادة بالعراض؟ كما في النهي المتعلق بالصلاة الواقعة ضدا للإزالة، فإن الأمر بالإزالة بناء على اقتضاء النهي فإن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة، فالنهي تعلق بترك الإزالة، ولكون الصلاة ملازمة لترك الإزالة تعلق هذا النهي بالصلاة، فالنهي تعلق بالصلاة ثانيا وبالعرض، وإلا أولا وبالذات هو يتعلق بترك الإزالة، حيث أن النهي حقيقة تعلق بترك الإزالة، وتعلق ثانيا وبالعرض بالعبادة، فليست الصلاة منهيا عنها نهيا حقيقيا، فلا يدل هذا النهي على الفساد، وحينئذ لا بد من التقييد أو التخصيص بأن يقال النهي عن العبادة يدل على الفساد إلا إذا كان تعلقه بالعبادة بالعرض، فلا يدل على الفساد حينئذ. قال نعم، لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا، لو لم يكن النهي عن العبادة إلا عرضا، كما إذا نهي عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا، لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك، عن الضد الخاص إلا كذلك، يعني أن يكون الاقتضاء بهذا النحو، يعني عرضان، مو أنه يدل أن الأمر بالإزالة يدل على النهي عن الصلاة، لا مو هيك الريد، مو هيك الكلام، وإنما الأمر بالإزالة يدل على يقتضي النهي عن ترك الإزالة أولا وبالذات، وعن الصلاة ثانيا وبالعراض، إذا كان أساذ ردا من باب المثال، وإلا هذا مو المطلب متقوم به، مطلب المصنف يتقوم بأن النهي على نحوين، كما أن الأمر تقدم على نحوين، الأمر تارة، الأمر والنهي تارة يتعلق بالشيء أولا وبالذات، وأخرى يتعلق به ثانيا وبالعرض، إذا كان النهي تعلق بالفعل العبادي ثانيا وبالعرض لا يكون النهي كاشفا عن الفساد لعدم دلالته أو كاشفيته عن المبغوضية ولا عن الحرمة التشريعية. قال فيخصص به أو يقيد، هذا اللي قلناه، بالتالي بعد ما عدنا بشكل عام نقول يقتضي الفساد مطلقا، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وإنما النهي عن العبادة يقتضي الفساد إن كان تعلق النهي بالعبادة أولا وبالذات. سيبقى أكو عندهم كلام للمعلقين المحشين المحققين، هذا فيخصص به أو يقيد، هذا راجع للاستدراك أو لما قبل الاستدراك، على اعتبار أنه قبل الاستدراك شنو كان يقول؟ وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه فيخصص به، هذا يجي الاستدراك كأنما بين شارحتين، بعدين بالنهاية شو يقول؟ فيخصص به أو يقيد، يعني هذا العموم أو الإطلاق يخصص أو يقيد، والأمر سهل يعني لا يختلف المطلب كثيرا على كلا التقديرين، نحكون نقيد أو نخصص ما يكون دالا على الفساد بهذا التقييد وبهذا التضييق. هذا ما يمكن بيانه في المقام الأول في العبادات، وأما في المعاملات فيأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل.